إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، علمنا من الخطبة السابقة أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان ديننا، وأنها فرض وواجب، من تركها فقد كفر كما دلت على ذلك الأدلة. ولأهميتها وموافقة العبد الصواب في هذه العبادة كغيرها من العبادات، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه بعد الشهادتين الصلاة، كما في مسلم. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما صلى، هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنهم تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اختلفوا في منبره من أي شجر كان وكيف كان. قال سهل الساعدي رضي الله عنه: أنا أول من عرف ذلك، ومن أي شيء صنع؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة مري غلامك يصنع لي أعوادا، في بعضها منبرا أكلم الناس عليه. فأمرت غلامها أن يصنع لنبينا عليه الصلاة والسلام منبرا من 3 درج. وقال سهل: كان ذلك المنبر من طرفاء الغابة، فصنع المنبر. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك المنبر وعلم الصحابة الصلاة وهو على المنبر. فاستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وهو على المنبر، والصحابة خلفه في أصل المنبر، فكبر وكبروا، ثم ركع عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر فركعوا، ثم نزل القهقرى أي إلى الخلف حتى سجد في أصل المنبر أي على الأرض، ثم صعد عليه الصلاة والسلام حتى فرغ من صلاته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر كي يراه الناس البعيد كما يراه القريب، يرونه في حال صلاته كيف يصلي، ليعلموا صلاته وليقتدوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فقد جاء النهي أن يرتفع الإمام عن المأمومين كما عند الطبراني وغيره من حديث حذيفة وغيره، لكن فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لقصد التعليم. وقد جاء في الصحيحين أيضا تعليم بقوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصلى ثم جلس، فدخل رجل فصلى ثم وهو خلاد بن رافع، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الثانية فسلم عليه فرد عليه ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كصلته الأولى، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير ذلك، فعلمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم اقرأ، ثم استقبل القبلة فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ويدخل في مقدمة ما تيسر الفاتحة، فإن قراءتها ركن لحديث عبادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث رفاعة ابن رافع: واقرأ الفاتحة، أو فاقرأ الفاتحة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم ارفع ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل كيف يصلي. وأمره بالطمأنينة في سائر الأركان. في حال القيام وفي حال الركوع والرفع منه وفي حال السجود والرفع منه حتى تطمئن. وقال في حديث أبي مسعود البدر رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة الرجل لا يقيم ظهره في الركوع والسجود، أي لا تصح صلاته. وما أكثر الذين لا يتمون ركوعهم في حال الركوع وسجودهم في حال السجود وسجودهم في حال السجود وسجودهم في حال السجود. فلا بد من الطمأنينة في حال الركوع، تركع ثم إذا رفعت من الركوع تعتدل حتى يعود كل عظم إلى مكانه، كل فقار إلى مكانه، تستتم قائما ولا تبادر إلى السجود قبل أن تقيم ظهرك. وهكذا إذا رفعت من السجدة الأولى لا بد أن تعتدل جالسا وتكون عظام ظهرك قائمة، ولا تتعجل إلى السجدة الثانية حتى يحصل الاعتدال بعد السجدة الأولى. وقد وصف صفة صلاته صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه لأهمية ذلك. فوجب على العبد المسلم وعلى المرأة المسلمة أن يتعلم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم حتى تكون مجزئة مقبولة، وحتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى، أما بعد. فإن شاء الله نمر على كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم باختصار كما دلت على ذلك الأدلة. تذكيرا وتعليما واقتداء بصحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الصلاة توضأ ثم استقبل القبلة ثم رفع يديه حذو منكبيه، وجاء في بعض الأحاديث إلى فروع أذنيه، فيكبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. وقد وردت أدعية متنوعة في هذا، من أصحها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وجاء أيضا أنه كان أحيانا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فالإنسان يتخير واحدا من أدعيته صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ثم كان بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت صيغة أخرى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان في صلاة جهرية يسر بالبسملة، يسر بالبسملة. ثم كان يجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب، وفي الركعتين الأوليين من صلاة العشاء. وفي صلاة الجمعة كان يجهر بالقراءة بالفاتحة وما بعدها لأنه إمام، وهكذا فيما تقدم ذكره. وفي صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف وفي صلاة الاستسقاء القراءة كلها جهرية فيما تقدم ذكره. وكان يسر بالقراءة بالفاتحة وغيرها في صلاة الظهر وصلاة العصر، وهكذا في الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. قال أبو هريرة: فما جهر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرنا، وما أسر به أسررنا. هذه هي السنة. ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سورة أو شيئا من القرآن، ثم يسكت سكتة لطيفة، ثم يركع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر، ثم يطمئن في حال الركوع، يسكن عليه الصلاة والسلام، ويقبض ركبتيه بيديه ويفرج بين أصابعه ويحصر ظهره، يحصر ظهره في حال الركوع ويطمئن، لا يرفع رأسه عن مستوى عجزه ولا يصوبه ينكسه أسفل من عجزه، بل لو وضع القدر في ظهره عليه الصلاة والسلام في حال الركوع لاستقر ويطمئن في هذا الركن، ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. وهناك أدعية أخرى كان يدعو بها، لكن هذا آكد من غيره. ومن زاد شيئا مما ورد فحسن، ثم يعتدل من ركوعه قائما قائلا سمع الله لمن حمده في حال قيامه من الركوع، فإذا استتم قائما وعاد كل فقار إلى فقاره من عظام ظهره صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا اللهم لك، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كله وارد. وكان أحيانا يزيد بعض الأدعية الواردة على هذا القدر. ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود، يهوي إلى السجود ويقدم يديه على ركبتيه على القول الصحيح، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ويجعل يديه حذو أذنيه أي مقابل أذنيه، ويجعل وجهه بين كفيه كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. هذا أصح من حديث أنه كان يجعل يديه حذو منكبيه، هذا الأخير فيه كلام. وكان يجعل أصابع يديه ورجليه في حال السجود نحو القبلة، نحو القبلة هكذا. ثم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثة. ثم كان يدعو بعض الأدعية، ويستحب الدعاء في هذا الموطن لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا، فنهي الإنسان أن يقرأ القرآن في حال ركوعه وفي حال سجوده، بل يعظم الرب في الركوع ويدعى في السجود، يجتهد في الدعاء في السجود. ثم يرفع من السجدة بعد أن يطمئن، يرفع رأسه من السجدة قائلا الله أكبر، ولا يرفع يديه. ثم يجلس على رجله اليسرى، أي يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى بين السجدتين. وجاء في بعض الأحيان أنه كان يجلس على عقبي رجليه، ينصب رجليه هكذا ويجلس على عقبيه أحيانا. ثم يقول بين السجدتين ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. ثم يسجد السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ولا يرفع يديه. ثم يقول فيها ما قال في الأولى، ثم يرفع من السجدة الثانية رأسه قائلا الله أكبر. وقبل أن ينهض إلى الركعة الثانية يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، ويجلس جلسة خفيفة دون أن يطمئن فيها، تسمى بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. ثم يقوم عليه الصلاة والسلام قائلا الله أكبر في حال القيام. ثم يقرأ فيها ويقول فيها ما قال في الركعة الأولى. فإذا جلس بعد السجدة بعد الركعة الثانية يجلس للتشهد الأوسط إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية، وإن كان في صلاة ثنائية كالفجر فإنه يتشهد التشهد الأخير. يجلس مفترشا رجله اليسرى، يجلس مفترشا رجله اليسرى لقراءة التشهد، وينصب اليمنى، وهذا يسمى بجلسة الافتراش، هذه جلسة الافتراش، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وفي بعضها على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، ويقبض أصابعه كلها، أي أصابع يده اليمنى كلها، ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة وهي الأصبع التي بعد الإبهام، يشير بها شديدا ويرمي بصره إليها هكذا دون أن يلتفت، ولكن يرمي ويصوب بصره إليها من أول التشهد إلى أن يفرغ. وليس عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يحفظ، بل من أول التشهد إلى آخره، ويقرأ التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الصلاة الإبراهيمية استحبابًا لا وجوبًا، ومن ترك ليس عليه شيء. ثم إن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية يقوم إلى الثالثة، وإن كان في صلاة ثنائية كالفجر يكمل الصلاة الإبراهيمية، وأيضا يستعيذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال، كما في حديث عائشة وغيره، إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهناك أدعية من أحب أن يدعو فيها فأمر حسن، ثم يسلم، وإن كان في صلاة ثلاثية أو رباعية قام إلى الركعة الثالثة ويرفع يديه عند أن يستتم قائما إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، فرفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من الركعة الثالثة وعند القيام من الثانية إلى الثالثة، يرفع يديه ولا يرفع يديه في حال السجود والرفع منه. ثم إذا جلس بعد الركعة الثالثة وانتهى من السجدتين يجلس جلسة الاستراحة إذا قام إلى الركعة الأخيرة، إذا قام إلى الركعة الأخيرة يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ثم يقوم كما تقدم. فإذا فرغ من الركعة الرابعة وجلس للتشهد أو فرغ من الثالثة في المغرب وجلس للتشهد الأخير فيجلس جلسة التورك، وجلسة التورك تكون في التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة ذات التشهدين على الصحيح، لظهر حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وصفة التورك هو أن يدخل المصلي رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن وينصب رجله اليمنى ويمكن مقعدته من الأرض ويمكن مقعدته من الأرض. أو أن يدخل رجله اليسرى ما بين ساقه الأيمن وفخذه الأيمن ويفرش اليمنى ولا ينصبها. ثم يقرأ التشهد مشيرا بأصبعه السبابة مشيرا بأصبعه السبابة ولا يحركها، لأن التحريك الوارد في ذلك شاذ، فقد جاء في الحديث أنه يشير بها. روى الحديث مقتصرا على الإشارة جمع من الرواة نحو 15، وزاد زائدة ابن قدامة فأشار بها يحركها، واختلف أهل العلم في التحريك، منهم من قال يخفض ويرفع، منهم من قال يحركها إلى جهة اليمين واليسار، منهم من قال يدير بها هكذا، إلا أن التحريك من أصله شاذ فيقتصر على الإشارة دون التحريك، دون التحريك على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم يقرأ التشهد، وهكذا الصلاة الإبراهيمية، ويستعذ بالله من الكلمات الأربع التي سبق ذكرها وتكون في التشهد الأخير، ثم يدعو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا كان ما بين سلامه عليه الصلاة والسلام والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أو نحو ذلك كما جاء في حديث علي عند الإمام مسلم. ومن أراد أن يدعو بما شاء فلا بأس لظاهر حديث ابن مسعود قال بعد أن علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي بعضها ما شاء، والأفضل أن يكون بالمأثور. فإذا فرغ من الدعاء خفض إصبعه، خفض إصبعه السبابة، ثم سلم إلى جهة اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم إلى جهة اليسار قائلا السلام عليكم ورحمة الله. وجاء أنه كان يزيد وبركاته إلى جهة اليمين واليسار، أو كان يزيد وبركاته إلى جهة اليسار، ويكون بذلك قد فرغ من صلاته. فتحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، ويخرج من صلاته بالتسليم، بالتسليم. هذا الذي يسر الله عز وجل قوله اختصارا في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالفقه في الدين، بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.